أهلا بكم سامعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج العيادة القانونية على أثير إذاعة رمز، وعنوان هذه الحلقة حقوق السجينات في القانون اليمني. مستمعينا الكرام إنما كنتم في هذه الحلقة التي سنخصصها للحديث عن السجينات اليمنيات، وما إذا كان هناك تناول للقانون اليمني لهذا الموضوع، فكما هو معروف أن هنالك سجينات قد يكن أنصفن وقد يكن مظلومات، ومن زاوية أخرى ربما أن بعض السجينات قضينا فترة سجنهن في السجون وأكثر من ذلك، وما زلنا حتى اللحظة في السجون لسبب أو لآخر، وهذا ما سنبرزه في موضوع حلقة اليوم من برنامج العيادة القانونية. سنستمع بداية إلى رأي الشارع في هذه المادة مع الزميل عقيل شمسان، ثم بعد ذلك نبدأ النقاش مع المحامية أمل محمد الصبري.
المرأة بالسجون لا تحمل فوق طاقته. عندنا احنا في اليمن بشكل عام السجون مدهورة جدا، من حيث البناء، من حيث الصحة، من حيث التغذية، من حيث الحالة النفسية. فالمرأة عندما تدخل السجن بحس كأن أي شخص، يعني السجن سواء كان للمرأة أو للرجل، أنا بحس حاجة مظلمة يعني للشخص نفسه. فبس نتكلم عن زاوية المرأة. المرأة عندما تدخل السجن تدخل أحس كأن بحالة نفسية أزيد من تعرضات سواء داخل السجن وخارج، يعني من المجتمع اللي جاءت فيه وداخل السجن بحد ذاته. فتكون عندما نحل مصيبة قد تكون المصيبة أعظم، إنه ندخله مكان أزيد من الحالة اللي جاءت فيه، من سواء من أهله، من مجتمعه، من أي الحالات اللي كانت تروح في بها المرأة. كل الحالات إن تدخل لمجال السجن هي كانت من المظلمات أو من الحاجة، ليس نقول أبرز قد يكون الحلول لها، لكن نقول في حلول ثانية لعقوبتها عشان الحل المناسب.
طبعا لا يتم سجن أي امرأة إلا بموجب توجيهات قضائية، تمام ولا لا؟ حتى وإن كانت القضية في البحث الجنائي إلا بعلم النيابة العامة، والنيابة العامة هي المختصة في مجال السجون. وقد يكون هناك بعض القصور من حيث التغذية، من حيث المهارات، من حيث الاهتمام، ولكن إن شاء الله مع الأوضاع هذه الأيام والأيام القادمة إن شاء الله تتحسن الأوضاع بإذن الواحد الأحد.
بصراحة المجتمع ما بيرحم، مش خصوصا لما تكون المرأة طالعة من السجن، مهما كان سبب دخولها، حتى لو كانت مظلومة أو دفعت ثمن غيرها، عكس الرجل تماما. الناس على طول يحكموا ويبدوا ويهمسوا بدل ما يحتويها المجتمع ويساعدها لتبدأ حياة جديدة، تلقاهم يبتعدون عنها ويعاملوها كأنها مجرمة طول العمر. كثير من النساء بعد السجن يلاقين صعوبة في الرجوع لحياتهن الطبيعية، لا شغل، لا احترام، ولا حتى أهلهم يحتضنوها مثل الأول، مع أن الأصل أنه نكون سند لها ونساعدها لتتغير وتفتح صفحة جديدة، ومش نحكم عليها طول العمر بسبب غلطتها.
رغم أن المجتمع اليمني لا زال يتمسك بالكثير من العادات والتقاليد التي تنبذ السجينات وتسيء لهن، إلا أنه من الواجب على الأسر أن تدرك أن دورها محوري في دعم السجينات، سواء خلال فترة العقوبة أو ما بعدها، حتى تتمكن السجينات من العودة إلى المجتمع بشكل طبيعي. على الأسر أن تدعم كل السجينات كضرورة إنسانية وأخلاقية تماما. أيضا بالنسبة للوضع القانوني والإنساني للسجينات في اليمن، هناك انتهاكات حقوقية، غياب مراكز الدعم النفسي والاجتماعي، هناك إجراءات قضائية بطيئة تجعل من السجينات ضحايا حتى بعد البراءة. أيضا هناك نقص في مراكز الإيواء، مراكز الإيواء في اليمن عشوائية جدا وهشة، ولا ترتقي أنها تكون مراكز إيواء صالحة. بالأساس هو السجون هي مدرسة لإعادة ترتيب الناس وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل وتصحيح الأخطاء، إلا أن في اليمن الوضع مأساوي جدا وخاصة للسجينات اليمنيات.
هنا قد يبدو السؤال بسيطا لكنه يحمل وجع كبير في المجتمع اليمني، وخاصة عندما النساء تخرج من السجن سواء كانت مظلومة أو مخطئة، تواجه عالم جديد، تواجه هذا المجتمع بعالم جديد لكنه مش دائما عادل. المجتمع ما يمد يده لمساعدتها، تلاقي وجوه تتغير، تلاقي مجتمع يسألها عن ماضيها بس ما يسألها كيف حالك اليوم. ننسى أنها إنسانة، ننسى أنها دفعت الثمن وأن الحياة تستحق منها ومنها فرصة جديدة. الصدمة الأكبر مش في السجن بل في المجتمع، في المجتمع اليمني اللي ما يغفر ولا ينسى ولا يمنح فرصة جديدة. تخيلكم واحدة خرجت من السجن وحاولت تشتغل أو ترجع لأهلها أو تبدأ حياة جديدة، لكن المجتمع كان الجدار الأول اللي يوقف بوجهها. نظرة المجتمع، نظرة الناس، الهمس، الشك، وحتى من أقرب الناس، هذا كله يقتل الإرادة. ترجع المرأة التي تخرج من السجن في زنزانة نفسية في المنزل، عاطفية. ليش ما نكون نحن المجتمع البداية، بداية احتواء مش بداية تهميش؟ ليش ما نقول نعم ممكن تغلط وممكن تدفع ثمن غلطتها، بس كمان من حقها ترجع تتعافى وتعيش في المجتمع اليمني. المجتمع اليمني دائما ظالم للمرأة، وأنا ضد هذا الشيء. إذا ما وقفنا معها من بيوقف؟ إذا المجتمع ما عاد لها كرامتها من بيعيدها؟ العدالة مش بس محاكم وسجون، العدالة الحقيقية تبدأ من عقولنا، من قلوبنا، من استعدادنا نسمع القصة من بدايتها مش حكمنا السريع على نهايتها.
طبعا أكيد السجن مهما كانت الخدمات التي تقدم داخله سواء في بلادنا أو في الخارج في الدول المتقدمة يبقى مكان صعب وقاسي، غير أن المرأة بالتأكيد بتعاني أكثر كونها كائن ضعيف نسبيا، ربنا خلقها يعني بتركيب جسماني ونفسي أكثر ضعفا من الرجل، فهي بالتالي حساسة، أكيد يعني حساسة، تتأثر سريع، لا ما عندهاش قدرة أنها تواجه نفس الظروف بقدر الرجل. وأنا ما قدرتش السجن ولا عارف إيش الظروف اللي يمروا فيها ولا إيش الخدمات التي تقدم، بس اللي متأكد منه إنهم يعني يعانوا وإن ما فيش خدمات يعني تمام. ليش؟ لأنه طالما الشعب خارج جغرافية السجن وخارج هذه المنطقة يعاني، فكيف بالذي داخل؟ الشعب الذي خارج الذي مطلوب من الحكومة أنها تقدم لهم خدمات يعاني، فكيف الذين داخل والذين يعني على أساس أنهم يعني يتلقوا جزاءهم مقابل مخالفات أو أشياء لها؟ المفروض أن احنا يعني يكون في رعاية أكثر، الشخص هذا الذي ارتكب حدث معين أو عمل شيء استدعي أنه يمكث في السجن فترة معينة، ما هوش إنسان شرير ولا هو إنسان يعني غير صالح للعيش ولازم يتعاقب، ولازم يتم التعامل معه إنه إنسان عمل شيء وهو الآن تلقى إصلاحه. حتى السجن سمي إصلاحية وليس سجن، يعني فقط هو الآن يتم إصلاحه وتأهيله للخروج إلى المجتمع يعني من جديد. فأيش أكثر حاجة نقدر نسويه للمرأة؟ التفهم. أنا أشوف من المرأة أكثر حاجة نقدر نسويها إن التفهم والتقدير، إن خصوصا من العائلة والأهل، لأن الشخص لما يكون داخل بين الأربعة جدران وخلف القضبان في مكان وظروف سيئة جدا، وزيد الأهل فوق كذا والأقربين يعني ما يتفهموش ويتهموها أنها دخلتهم بمتاهات وأنها كذا وأنها كذا، ويسيبوها تماما بدون تواصل بدون أي دعم مادي أو حتى معنوي، فهذا أكثر ما بيأثر فيها. وأكثر ما نقدر نسويه إنها إيش؟ التوعية ممكن، والوقوف بجانبهم، وأنه حتى إذا خرجوا نتعامل معهم انهم ناس اسوياء من جديد، خلاص يعني خرجوا من جديد. لا رجل اذا الشخص عمل شيء وعصى الله يعني حتى من الكبائر الله يغفر، فالشخص هذا اكيد بيتغير كثير، جلوس سنه سنتين او حتى عده اشهر خلف القضبان يعني كثير انها تغير الشخص.
أهلا بكم مستمعينا الكرام بعد متابعة الاستطلاع، وشكرا للزميل عقيل شمسان من الميدان، وشكرا لكم مستمعينا الكرام أن تكونوا شركاء معنا في هذا البرنامج. وعودة للمحامية أمل محمد الصبري، مرحبا بك أستاذة أمل معنا في برنامج العيادة القانونية.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك. إذن كما تابعنا من الميدان، ما وجهة نظرك أو ما تكون من رأي حول ما سمعت من الميدان؟
يعني الآراء التي تفضل بها بعض المحامين والناشطين في الميدان هي يعني مجانبة للصواب وصحيحة، يعني وهناك يعني قوانين كفلت بعض الحقوق للسجينات. هناك معنا قانون رقم 48 لسنة 1990 ولائحة التنفيذية الذي نص على أن يراعى وضع المرأة السجينة بشكل خاص. وطبعا نحن يعني نحتاج إلى في هذه المرحلة إلى تعديل تشريعات وقوانين جديدة تتوائم مع المرحلة الراهنة ومع العصر الراهن.
يعني ما أصيغ من قوانين وما تم صياغته من قوانين سابقة كانت لزمن معين مثلا؟
هي القوانين السابقة كان فيها بعض القصور في بعض النصوص التشريعية التي يعني ما وضحتش بشكل يعني صريح ويعني بلفظ يكون صريح يكفل كافة الحقوق يعني للسجينات، لكن الوضع الراهن أصبح لا يتوائم مع القوانين القديمة، بالتالي يعني خصوصا بعد مرحلة الحرب والذي حصل يعني من انهيار البنية التحتية لمؤسسة الدولة، فأصبحت القوانين الثانية المفعول والتي هي فعلا يعني قديمة تحتاج إلى تطوير وتحتاج إلى إعادة نظر في تطويرها وإعادة نظر في صياغة قوانين جديدة تكفل الحقوق بما يتوائم مع المرحلة وما يتوائم مع الزمن والمكان الذي نعيش فيه.
نعم، إذا نتحدث في المحور الأول أستاذ أمل عن السجينات والقانون، ما هي أبرز الحقوق التي كفلها القانون اليمني للسجينات؟
طبعا القانون اليمني كفل العديد من الحقوق للسجينات، من هذه الحقوق مثلا أنه الحق في الرعاية الصحية والنفسية والحق في الغذاء والملبس المناسب، مثلا الحق في الزيارة والتواصل مع الأهل، الحق يعني أن يكفلها فكفلها القانون الحق في أن يعني يمثلها محامي أو محامية أمام القضاء، ايضا كفلها الحق ايضا ان لن تكون المحاكمه عادله وسرعه في الفصل في القضايا، الحق في التعليم وفي التدريب داخل السجون. طبعا هذه الحقوق للاسف يعني ما مش كثير يعني تطبق على ارض الواقع بسبب طبعا ضعف البنيه التحتيه لاداره مصلحه السجون، فاصبحت السجينات في هذه المرحلة للأسف يعني يعانين كثيرا من الحصول على الكثير من الحقوق وخصوصا فيما يتعلق بالجانب المادي والنفسي، وهذه الأمور التي تحتاج دائما عادة إلى دعم وإلى يعني أمور مادية تكفل هذه الحقوق.
على ذكرك لمسألة الدعم المادي، أحيانا نسمع عن تدخلات فيما يتعلق بالسجينات وأوضاعهن، هل هي كافية؟
صحيح، هناك في بعض التدخلات من بعض الجهات وبعض المنظمات المانحة مثلا الدولية والمحلية، لكن للأسف يعني هذه التدخلات نسبتها ضئيلة جدا وما وغير كافية لأن تلبي كافة الاحتياجات التي تحتاجها السجينات وهن في المصلحة.
نعم، طيب هل هناك نصوص تشريعية محددة تضمن معاملة خاصة للنساء تراعي طبيعتهن كنساء داخل المؤسسات الإصلاحية؟ لأنه ربما يعني العامل النفسي والعامل البيولوجي ونوع الجنس ربما يختلف ما بين الذكر والأنثى.
طبعا هنا معنا قانون ذو قانون تنظيم السجون واللائحة التنفيذية، لكن ونص على هذا القانون فيه نصوص قانونية تراعي وضع المرأة، وطبعا خصص ويفرض القانون على أن يخصص أماكن مستقلة داخل السجن للنساء، وكفل على أنه يتم تعيين أيضا حارسات من النساء للإشراف على توفير احتياجات السجينات، وخاصة مثلا الرعاية الصحية والسجينات التي كنا يعني في مرحلة حمل وفترة ما بعد الولادة واحتياجات الأطفال. طبعا القانون كفل هذه الحقوق كاملة، ولكن مثل ما قلت لك أنه يعني في ضعف وفي يعني قصور في التنفيذ بسبب الوضع الراهن الذي نعيشه بسبب الحرب وبسبب يعني الضعف في توفير الاحتياجات للسجون من المؤسسة المسؤولة أو المؤسسة ذات العلاقة يعني.
نعم، طيب هناك سجينات أستاذة أمل في اليمن محتجزات خارج القانون، كأن تكون مدة احتجازهن قد تجاوزت المدة القانونية أو المحكومية، ربما قد تكون انتهت المحكومية. من الناحية القانونية كيف ينظر إلى هذه الحالات وما هي الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في هذه الظروف؟
طبعا من الناحية القانونية وفقا للقوانين اليمنية الاحتجاز التعسفي لا يجوز، والاحتجاز بعد انتهاء المحكومية أو تجاوز مدة الحبس الاحتياطي هذا يعد وفقا للقوانين اليمنية والدستور اليمني بأنها احتجازات تعسفية. بالتالي إذا حصلت مثلا هذه الحالات يجب على النيابة العامة تدخل بالإفراج الفوري، ويمكن مثلا الجهات المختصة التي تعمل في مجال تقديم العون القانوني أو التأثير القانوني للفئة الضعيفة أو للنساء أن تتدخل يعني، ويفترض أن هذه البرامج توفر وتدعم بشكل كبير جدا، لكن للأسف برامج الحماية التي تنفذ من قبل منظمة المجتمع المدني ما تلبيش الحاجة المطلوبة. بالتالي هناك يعني على أرض الواقع فعليا يعني هناك قضايا وهناك نساء كثيرات انتهت محكوميتهن او تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي لهم بسبب مثلا عدم المتابعة من الاهل من الاسرة او عدم وجود محامي او عدم وجود جهة تتبني مثل هذه القضايا، لكن يعني المرحلة الاخيرة كان هذا طبعا فيما قبل يعني كانت متوافرة بشكل كبير جدا. المرحلة الاخيرة بس عشان نكون منصفين معنا رئيس النيابة يعني متعاون ومتفاعل كثير في مسألة قضايا النساء والإفراج عنهن خصوصا إذا ما انتهت المدة القاضية، لكن يفترض أنه يكون هناك من يتابع مثل هذه القضايا. يعني برامج الحماية للأسف تنفذ بشكل مختلف ويعني ولا تقدم الاستجينات أو النساء التي تعرضن للخلاف مع القانون بالشكل المطلوب.
طيب في نقطة أنه الأسرة تخلت مثلا أو لم تتابع المسجونة تحت أي ظرف أو تحت أي سبب، يعني البعض من الأسر تتخلى بداعي الشرف أو بداعي وصمة العار عن أنها سجينة، ما الإجراءات التي ممكن أن تتخذ قانونيا التي يتخذها السجن أو الإصلاحية أو التي تتخذها النيابة؟
طبعا بالنسبة لسؤالك هذا النيابة والقضاء يعني والإجراءات الرسمية عادة ما نتخذ في حالة أنه تم التخلي عن السجينة، أحيانا مثلا يتم التخاطب مع الجهات المعنية مثل اتحاد نساء اليمن وبعض يعني اتحاد نساء اليمن هو الجهة التي يتم التخاطب معها رسميا بشكل كبير جدا من قبل الجهات الرسمية أن يتكفلوا مثلا في هذه الحالات أو يتكفلوا في تقديم العون القانوني لمثل هذه الحالات. وأيضا كمان هناك دور رعاية للنساء في اتحاد نساء اليمن يتقبل السجينات ويتقبل المفرج عنهن من السجن ويعني يسكنن معهم في دار اتحاد نساء اليمن، ودار اتحاد نساء اليمن طبعا يقدم خدمات كبيرة يعني في هذا المجال، ويتم التعاون على هذا الأساس يعني. أول ما إنه يتم الاحتفاظ في السجينة داخل السجن المركزي، يعني طبعا هو ما فيش قانون ولا في نص ينص على هذا الكلام، ولكن هو من إجراء يعني إجراء احترازي أو تدبيري بحيث إنه هذه السجينة ما تخرجش على المجتمع وما تخرجش للشارع مثلا. فيقول لك إنه حتى هي السجينة نفسها أحيانا لما تشوف ما فيش أسرة ولا في أهل يتواجدوا مثلا لمتابعة قضيتها تتفضل إنها تظل في السجن ولا تخرج يعني إلى المجتمع بحيث إنها تصبح يعني ضحية أخرى. وتعرف يعني إنه إحنا عندنا المجتمع اليمني مجتمع محافظ، ما يمكن إنه يتقبل فيه خروج السجينة من السجن وإن مثلا يكفل لها الحماية.
نعم، لماذا المجتمع يتعامل بهذه الطريقة مع النساء السجينات؟ ربما البعض منهن مظلومات فعلا يعني.
والله بعض الأسر تتعامل وبعض المجتمعات تتعامل بهذا الشكل من باب يعني هو جانب يعني العرف والعادات والتقاليد السائدة، يعني عادات تقاليد وثقافات سائدة ذكورية، ومنها أيضا يعتبر نوع من أنواع الظلم يعني المجتمعي أو العنف المجتمعي الذي يمارس بحق السجينات يعني،
والتي يمكن أن يتعارض مع القانون وربما يعرقل تنفيذ القانون.
بالضبط، يعني هو بالأساس يتعارض مع القانون، يعني القانون كفى الحقوق لكن الحماية المجتمعية فعليا يعني منعدمة تماما.
نعم. طيب أستاذ أمل، ننطلق لنقطة مهمة وهي طبعا نتحدث نحن عن السجينات بالفعل في هذه الحلقة، لكن هناك السجينات القاصرات، ما هي الأحكام القانونية الخاصة المخصصة في القانون اليمني للسجينات القاصرات؟ هل يعاملنا بنفس الطريقة التي تعامل بها أي سجينة كانت
لا
كبيرة
السن؟ لا طبعا، السجينات القاصرات دون سن 18 سنة هذا لا يعني يخضعن لقانون الأحداث، فهذا قانون خاص بالقاصرات والقاصرين. وطبعا في نصوص قانونية خاصة تركز على التأهيل، لأنه يعني الاحتجاز هو من باب التأهيل للعقوبة، يعني بحيث إنه ويوجب وضعهم طبعا في رعاية خاصة، وممكن في السجون العامة. ويفترض إنه مثلا هو القانون نص يعني على توفير برامج تأهيلية وتربوية ونفسية، بالتالي يعني السجينات القاصرات لهن نفس الامتيازات في الحماية القانونية التي يكفل هذا القانون. لكن مثل ما قلت لك، في معانا عوائق ومشاكل على أرض الواقع أحيانا تعيق تطبيق هذه النصوص القانونية.
ويعاملنا معاملة خاصة كما ذكرتي بأنه تحتجز في دور رعاية خاصة، يعني هذه التزامات من الدولة مثلا بمعايير حقوق الإنسان في معاملة الأحداث والقصار؟
نعم بالتأكيد طبعا، يعني هذا التزام من الدولة، إلا أنه مثل ما قلت لك يعني وجدت كثير من الاختلالات أو المشاكل أو القصور، فهو بسبب الوضع الذي احنا نعيشه يعني بسبب الحرب، وإن القانون والدولة كفلت هذا الحقوق. ويمنع طبعا حبس القاصرات في سجون الكبار، وهنا صعب تخصيص دور يعني رعاية خاصة تكون منفصلة، وطبعا تنسجم مع التزامات اليمن بالاتفاقيات الدولية الخاصة باتفاقية حقوق الطفل، وإحنا معنا قانون حقوق الطفل طبعا هو برضو من ضمن القوانين الذي كفلت الدولة أو شرعت الدولة بما يتواءم مع الامتيازات الخاصة بحقوق الأطفال والقاصرين.
نعم، على ذكرك للاتفاقيات الدولية ومنها قانون حماية حق الطفولة أو الأطفال، هل طبعا اليمن موافقة على هذه وموقعة على هذه البروتوكولات، هل تنفذ بحسب ما اتفق عليه ووقع به مع هذه على هذه الاتفاقيات؟
عفوا ممكن أعرف السؤال؟
أقصد كما ذكرت بأن هناك الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل والاتفاقيات الدولية المعروف عنها، هل اليمن ولأنها موقعة على هذه هل تطبق ما جاء بهذه الاتفاقيات في القوانين؟
مثل ما ذكرت لك بأن اليمن طبعا وقعت على اتفاقية وأصدرت قانون حقوق الطفل. طبعا قانون حقوق الطفل هذا هو برضه يحتاج إلى مراجعة وفيه كثير من القصور ويحتاج إلى تعديل، يعني بحيث أنه يتواءم مواءمة كاملة مع بقية القوانين التي تتعلق بالأطفال، سواء من حيث الخلاف مع القانون أو من حيث مثلا الذي هو يتعلق بالوضع الأسري والجانب الأسري. بالتالي ما قامت فيه اليمن بعد اتفاقية بعد توقيع الاتفاقية هو صدور القانون، يعتبر على أساس أنه خطوة يعني في مجال تعزيز حماية حقوق الطفل، ولكن هذا القانون يحتاج أيضا إلى مراجعة وتعديل. طبعا القانون قديم ويحتاج يعني مثل ما قلت لك كافة القوانين اليمنية الآن لا تتواءم مع المرحلة اللي احنا نعيشها، فأحيانا في بعض النصوص القانونية تصبح يعني معيقة وتصبح يعني لا 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 تنصف يعني الحقوق، بالتالي احنا نحتاج إلى مراجعة كافة القوانين من الآن، يعني نبدأ في مراجعة القوانين والنصوص التشريعية اللي تحتاج إلى تعديل بحيث أنه تكون فيها ضمانة كافية لكفالة الحقوق سواء على بشكل عام أو على مستوى قضايا النساء والأطفال.
نعم، إذن أستاذ أمل محمد الصبري سنذهب لفاصل لنعود بعد ذلك ونكمل الحديث فيما تبقى من زمن هذه الحلقة المخصصة لحقوق السجينات في القانون اليمني، وسنكون بعد الفاصل في حديث عن محور أن السجينة ضحية مرتين، يعني ضحية القانون أحيانا وقصور القانون وتنفيذ أو تطبيق مواده، وضحية المجتمع والأسرة. سنذهب لفاصل قصير ثم نعود بقوم معنا مستمعين.
يوم الوداع يوم الوداع يا ناس بكت عيوني، يوم الوداع يوم الوداع يا ناس بكت عيوني، على الذي على الذي ساروا فلتوني. تشلني في الشهر يوم واحد بالا 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 شهراي ليت النهار ليت النهار ساعة والليل شهراي لسمر معه لسمر معه ولا نموت الاثنين
بكم مستمعينا الكرام من جديد، وما زلنا نتحدث عن حقوق السجينات في القانون اليمني. ومعنا طبعا عبر الهاتف المحامية أمل محمد الصبري. تحدثنا في المحور الأول وأجملنا العديد من النقاط التي سنطرحها في نهاية الحلقة، وننطلق الآن للحديث في المحور الثاني عن سجينات ضحايا السجينات ضحايا مرتين. مرحبا بك أستاذة أمل مرة أخرى.
مرحبا.
إذن السجينة ضحية مرتين، تحدثنا في البداية أنه البعض من الأسر تتخلى عن السجينة تحت أي مبرر وسبب كان، وقلت بأنه اتحاد نساء اليمن هو المظلة التي ربما الآن تحتوي السجينة التي انتهت مدة سجنها ومحكوميتها في السجن، لأنه لا يمكن أن يفرج عن هذه السجينة إلى الشارع وتكون ضحية. هل يتضمن قانون أو القانون اليمني ما ينص على ضرورة وجود أحد أولياء السجينة كشرط لإطلاق سراحها واستلامها حال الإفراج عنها؟
طبعا بالنسبة لهذا السؤال بأنه فعليا يعني وحرفيا لا يوجد في نص قانوني يتضمن ما ينص عليه ضرورة وجود أحد أولياء مثلا السجينة كشرط لإطلاق سراحها. شقان كرام العقوبة القانون واضح يعني، والمحكومية حينما تنتهي يعني حتى هو مذكور السجين، مش مذكور للسجين ولا السجينة بلفظ عام. وهذا يعتبر أنه على أساس أنه من جانب يعني نوع أنه ما يكونش في تمييز. طبعا في بعض السجون أو في بعض الحالات مثلا يشترط لوجود مستلم كنوع من الضمان الاجتماعي فقط، وهذا إجراء تقوم هو إجراء إداري غير قانوني، يعني هو اجتهاد قام فيه مثلا يقوم فيه مثلا رؤساء او مدراء المصالح المركزيه للسجون، وايضا اجتهاد اداري من النيابه العامه مثلا او من مكتب النائب العام بانه لا يفرج عن السجينات التي لا احد او لا معيل لهن او لا احد يوجد لمتابعه قضاياهن. هو فقط مثل ما قلت لك نوع من الحمايه، بحيث انه السجينه يعني احنا حتى اشتغلنا على هذا الجانب في فتره من الفترات، وزرنا مثلا مدير السجن المركزي في محافظه تعز، وقال بهذه العباره انه احنا لا ما فيش قانون فعليا، وهو صحيح يعني ما فيش قانون ولا في نص قانوني، ولكن احنا خوفا منا على انه السجينه هذه تتعرض للمضايقات والمشاكل وتتعرض للابتزاز والتحرش وتتعرض يعني لكثير من الامور خارج السجن المركزي، فإحنا نضطر إن إحنا نتحفظ على هذه السجينة إلى أن يأتي أحد من أسرتها أو من أهلها للإفراج عنها. فهذا المبرر الذي يقومون به الذين يقومون به هو طبعا مخالف للقانون، يعني القانون صريح واضح بين السجين أينما متى ما انتهت محكوميته يفرج عنه سواء كان سجين أو سجينة، ولكن مثل ما قلت لك هذه المبررات التي تأتي من قبل الجهات الرسمية بأنه اجتهاد إداري للحفاظ على وضع السجينات. يفترض انه طبعا يعالج الموضوع هذا، ويفترض انه برامج الدعم تكثف في للمنظمات والجهات التي توفر الحمايه للنساء وخصوصا السجينات كاتحاد نساء اليمن مثلا، لانه احيانا مثلا اذا انقطع الدعم مثلا في اتحاد نساء اليمن او قلص الدعم، وفعلا هي قلصت الان كثير من البرامج الحمايه خصوصا بعد القرار الاخير لترامب في مساله الدعم للمنظمات المانحه، فبالتالي يكون في صعوبة يعني. ولابد على الدولة مثلا والجهات الرسمية أن تتولي الأمور للاهتمام بمثل هذه القضايا كإنشاء مثلا دور خاصة مثلا تكون تابعة للإصلاحية المركزية، تعمل على تأهيل وتدريب. طبعا هذه المواضيع كان قبل الحرب كانت تحظى باهتمام كبير من قبل المنظمات الحقوقية، بحيث أنه كان يعني يناشد الدولة بحيث أنها تعمل على إنشاء دور خاصة في الإصلاح المركزية بعد إخراج السجينات، يتم إعادة تأهيلهم تدريبهم بحيث يتم إدماجهم في المجتمع مرة أخرى. لكن طبعا بسبب الحرب وبسبب الاهتمام بالجانب الإغاثي والإنساني والجانب الاقتصادي والجانب الأمني، أصبحت قضايا حقوق الإنسان والقضايا الحقوقية ما عاد فيش اهتمام كبير فيها من قبل المنظمات بسبب طبعا أيوة بسبب ما ذكرت لك. بالتالي يعني نحتاج إلى مراجعة هذه المقترحات والقضايا والعمل عليها من جديد، بحيث إنه يعني إن شاء الله في المستقبل القريب وتبدأ يعني الدولة تفكر في يعني عندما يطرح لها هذه الرؤى والمقترحات في بضع الحلول والمعالجات لقضايا السجينات والنساء.
ويجب أن تتضمن مسألة الحلول والمعالجة أستاذة أمل، أنه كيف نقنع أولياء الأمور والأسر بأن السجينة سجنت وتحتاج إلى أن تعود إلى الأسرة؟
طبعا نحتاج إلى برامج توعوية مكثفة وشديدة يعني العمل، يعني نحتاج إلى برامج توعوية مكثفة للمجتمع والأسر، بحيث أنه تصبح الأسرة لديها وعي بأنه مهما كانت الأخطاء ومهما كانت يعني التصرفات التي صدرت من المحكوم عليها أو السجينة، سواء كانت مظلومة أو فعليا يعني ارتكبت شيء مخالف للقانون، لأنه يعني يتم المعالجة وإعادة التأهيل والتدريب نفسيا، بحيث أنه يعني تعمل على إصلاح هذه السجينة للمستقبل. فهذه البرامج تحتاج إلى توعية بشكل كبير جدا، وعلى منظمة المجتمع المدني والسلطة أيضا، يعني أنه يكون عمل مشترك في مسألة توعية الأسر والمجتمع في هذه الجوانب،
لأنها أصلا قد أخذت محكوميتها وقد عوقبت، فلا تعاقب مرتين، يعني مرة في الإصلاحية والسجن ومرة في الميدان والمجتمع.
يعني اتفق معك انه لابد انه نعمل على توعية الاسر وتوعية اهالي السجينات، ويفترض انه السجينات انه يتم احصاء مثلا عدد السجينات، ويتم يكون مثلا من قبل الناشطين من قبل المهتمين في مثل هذه القضايا ولا حتى وسائل الاعلام، ان يتم التواصل مثلا المباشر مع اولياء امور يعني السجينات او الاسر واسرهم، بحيث انه يتم مثلا دعمهم نفسيا و توعويا، وإذا في يعني مجال أيضا في تشجيع هذه الأسر لأن تحضن السجينة مرة أخرى وتعيد تأهيلها.
نعم. طيب هناك موضوع ضيصلة أستاذة أمل، وهو موضوع النساء السجينات، وهو احتجاز الأطفال الذين ولدوا في السجن برفقة أمهاتهم، كيف ينظر قانونيا لهذا الجانب، وما هي الحقوق التي يكفلها القانون لهؤلاء الأطفال داخل السجن وخارجه؟
طبعا كقانون القانون اليمني عبر يعني ولائحة التنفيذية لديه قانون السجون مثل ما ذكرت لك، يجوز بقاء الأطفال مع أمهاتهم حتى سن معين، يعني مثلا غالبا يكون سنتين. لكن ما يحصل يعني وما هو الواقع، وطبعا دائما في زيارات مستمرة لسجن النساء، وأحيانا أمسك قضايا عن قانوني للنساء التي يعني توصل لي، فمسألة الواقع القانون يلزم يعني انه الطفل يظل مع امه لفترة معينة، طبعا هو من جانب انه حق الرضاعة والحضانة يعني، وحق الرضاعة هذا طبعا حق اصيل مكفول للطفل، يعني لا يمكن انه يحرم الطفل من رضاعة امه ومن حضانة امه. بالتالي طبعا القانون وفر لهم كنصوص الرعاية الصحية والتغذية المناسبة، موجود هذا الكلام كامل في القانون.
لكن ما يحصل أستاذ أمل، ما أحيانا عندما بعد السنتين يعني عندما يراد تسليم الطفل هل
بكمل لك الآن تبقى الآلية غير مفعلة بالأمر الواقع، يعني الآلية القانونية تبقى غير مفعلة. طبعا هو أني يعني أعرف سجينة دخلت وعمر سجينها وعمر طفلها 6 أشهر الآن تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات وهو ما زال موجود معها في السجن، يعني تظل الآلية غير مفعلة لأن الطفل خلاص يعني اعتاد على أمه بالواقع وما فيش أيضا من يكفله خارج السجن، فيضطروا أنه تبقى يبقوا الأطفال مع أمهاتهم داخل السجن، وهذه أيضا هي مشكلة. طبعا هي مشكلة كبيرة لابد أنه تعالج ولابد أنه يبدأ العمل عليها بحيث أنه يضمنوا الحقوق للأطفال بحيث أنهم فقط يظلوا الفترة المحددة قانونا وبعد ذلك يتم إخراج الطفل من السجين. و ومثل ما قلت لكم الموضوع برضه يحتاج إلى توعية ويحتاج إلى الأسر أنفسهم يعني إنه يتكفلوا بالأطفال، يعني أحيانا الأم تدخل وأطفال السجن خلاص يعني الكل يتخلى عنه ما فيش من يكفل لا أسرة ولا دولة ولا يعني مؤسسة ولا هو فقط مثل ما قلت لك اتحاد نساء اليمن وعلى حسب يعني برامج الدعم اللي تقدم لاتحاد نساء اليمن.
يحصل إنه بعد السنتين عندما يراد أن يسلم الطفل لوالده أو لجده مثلا هل يستقبلوه ويستلموه أم هناك أحيانا ثغرات بأنه لا يقبل؟
من قصدك أنه يقبل من قبل من يعني؟
الوالد أو الجد يعني خارج السجن أنه عندما يسلم لهم الطفل بعد السنتين هل يستلموا الطفل؟
طبعا لا، الواقع الذي حاصل على هذا الواقع أنه ما يقبل، يعني نادرا ما تحصل أنه أسرة تتعاون وتأخذ الأطفال الذي هم يعني قليلين جدا، لكن أغلب الأسر تتخلي عن الأطفال وتخلي عن الأم الذي لديها أطفال. وفي معنا أطفال كثير في السجن، لو تعمل زيارة للسجن النساء في معنا كثير من الأطفال عايشين عمهاتهم في السجن المركزي بمحافظة تعز وفي كل المحافظات.
نعم. طيب نسمع أستاذة أمل دائما أنه تم الإفراج عن سجناء معسرين، هل هناك بالمقابل إفراج عن سجينات معسرات؟
قصدك يعني الذي هو
بأي مبادرة كانت
المعسرين قصدك يعني؟
نعم
طبعا في يعني في عشان احنا نكون منصفين يعني واني اساسا اني محاميه يعني وعايشه الواقع في بعض الحالات يفرق عنهن، يعني اذا كان مثلا عليهم ديون وهن معسرات يفرق عليهم من قبل بعض الداعمين مثلا الذي يشتغلوا في هذا المجال، لكن السجينات يعني ايش اقول لك اغلب القضايا اساسا التي تحبس السجينة على ذمتها هي تكون أغلبها يعني قضايا غير قضايا اللي هي مدنية اللي هي مديونية والدين وكذا، فهي دائما ما تكون يعني فعل فاضح أو مثلا ارتكاب يعني جريمة معينة تتعلق بالآداب العامة، فإذا في سجينات عليهن ديون وهن معسرات هناك بعض يعني بعض الجهود هو كله على حسب المتابعة، يعني إذا في جهة مهتمة بالسجينات يمكن أن نحصل تجاوب يعني ومن قبل الجهات الرسمية ويفرق عنهم يعني.
نعم. إذن أستاذ أمل سنذهب لفاصل ونرجع للمحور الأخير في نقطتين تقريبا أو 3 نقاط سنلخص بها هذه الحلقة، ابقي معنا ومستمعينا الكرام أيضا أنتم ابقوا معنا على أثير إذاعة رمز وبرنامج العيادة القانونية.
الشجاع وعمر البجاع حصان دلال أستأذنك يا زمان فرصة لجال بعد الشجاع عمر البجاع حصان دلال أستأذن أيام العمر بمواكب الفرحة
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في النقاط الأخيرة والتي ممكن أن نعتبرها تلخيصا لما دار في هذه الحلقة التي تحدثنا بها عن حقوق السجينات في القانون اليمني مع المحامية أمل محمد الصبري. أمل محمد الصبري طبعا محامية أكثر ما تزور السجون وتطلع على مثل هذه القضايا، لذلك اخترناها لهذا الموضوع. أستاذ أمل مرحبا بك مرة أخرى.
أهلا وسهلا ومرحبا فيك، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
نعم
طبعا أحب بس أضيف كلمتين يعني عشان برضو التوعية، يعني إحنا نهتم بأنه أغلب المبادرات اللي تهتم بالمعترين تركز على الرجال، هم طبعا لأنهم عددهم كبير جدا، ونحن لابد أنه بدورنا وبدور قوانتهم كإعلام وبدور أيضا كل الناشطين أن يناشدوا هذه المبادرات بأن تضع يعني جزء أو اهتمام بالنساء، لأنه أحيانا يكون غفلة يعني مثلا بحيث أنه إحنا دائما تركيزنا على السجناء السجناء السجناء، فيحصل نوع من الإهمال والتقصير حتى من قبل المنفذين المبادرات بجانب النساء، فلا بد أنه يكون دائما في برامج توعوية كبيرة ومكثفة على السجينات بحيث أنه يتم الاهتمام وتكون من ضمن أولوية القضايا التي تهتم فيها المبادرات أو المنظمات التي تعمل في هذا المجال.
نعم طيب أستاذ أمل، في عملية التأهيل وبمشاريع التأهيل التي طبعا يعمل بها في الإصلاحيات والسجون، المرأة أحيانا تتحول من سجينة إلى أنها معطية وصاحبة مشروع، هل يتم رعاية هذه المشاريع وتقديم الدعم اللازم لها، مشاريع الإنتاج للسجينة؟
والله شوف ما عنديش واقعة أقدر أقول لك فيها يعني باب المصداقية، لكن في منظمات تعمل على دعم النساء التي ممكن أن يكون لهم قصة نجاح في مثل هذه الحالات، لكن أنا يعني عشان أأكد لك بأنه حصل ما عنديش يعني فكرة إنه قد حصل إنه سجينة خرجت وتم تأهيلها أو تم دعمها بهذا ما تفضلت فيه يعني. نعم. بالتالي
لأنه أنا أذكر قبل فترة يعني ربما نقول قبل 2010-2011 كنا نشتري حاجات من السوق يقال بأنها من صنع ومن عمل السجناء.
صحيح أنت نبهتني لنقطة مهمة. صحيح يعني الحق طبعا عملت عمل كبير جدا، وآثار السلبية يعني قد مش لعب بس على فقط على السجينات، حتى على الناس الذين عايشين حياتهم طبيعية. صحيح كان في قبل في برامج، صحيح كانت تدعم السجينات في مثل هذه البرامج، لكن الآن مثل ما قلت لك الدعم قلص بشكل كبير جدا. أنا لو أقول لك إنه العام الماضي يعني تبنيت إنه مثلا مبادرة تبع جهة مسؤولة يعني كانت تبع منظمة اسمها منظمة فداء طبعا تابعة للأستاذ رقي الشيباني، وطرحت له بأنه السجينات فما فيش معاين حتى يعني عزك الله شنابل للحمام يعني دخول الحمام، فكانت حتى يعني ما فيش يعني أدنى موفرة يعني متوفرة الذي هو الحياة أدنى متوفرة الحياة داخل السجن كانت مش متوفرة. فبعدين حصل نوع عملت هي مبادرة وقامت أخذت بعض الاحتياجات الخاصة للنساء وسلمتها للسجينات، برامج الدعم مقلصة بشكل كبير جدا في هذا الجانب. في دعم محدود مثل ما قلت لك، الدعم محدود والنزيلات كثيرة في داخل السجن المركزي ومستمر يعني كل شهر، وفي إضافات جديدة لنزيلات السجن المركزي. بالتالي برامج التدريب والتأهيل قلت بشكل كبير جدا، تحتاج إلى دعم وجود متكاتفين سواء من قبل المنظمات أو من قبل الجهات المسؤولة الذي الدولة والسلطات.
نعم. طيب في نقطة أنه السجينات في السجن نعرف يعني أنه هذه مسجونة، لكن لا نعرف تفصيل نوعية السجن للسجينة على نوعية القضية، هل هناك اختلاط تقريبا في سجن امرأة بقضية شخصية على سجن أخرى بقضية قتل يعني في عنابر الإيواء في السجن، أم يفصل كل عنبر لقضية معينة؟
لا نعم للأسف هناك خلط كبير في سجون النساء بين من ارتكب لنا قضايا بسيطة مثلا النزاعات الأسرية وجرائم الشرع مثلا أو الجرائم البسيطة يعني الذي غير جسيمة، ومن لديهن قضايا جسيمة كجرائم القتل وجرائم تجارب المخدرات وجرائم الحشيش، في خلط يعني ما فيش فصل فيما بين حسبنا على القضايا. إحنا مثلاً سجن النساء هو سجن واحد، العنابر تقريباً بحدود لو أني أذكر 1-2-3-4 يعني بحدود 9-10 عنابر ويربطهم ساحة واحدة يعني، فهم مختلطة مع بعض طوال النهار، وبالليل الغرف المخصصة لكل يعني لكل مجموعة من السجينات يمتزن في بالليل فقط. لكن في خلط كبير بالنسبة لقضايا يعني مثل ما قلت لك، أحيانا في قضايا غير جسيمة، وأحيانا في قضايا مثلا تكون هي على ذمة قضية عادة ما في باش قرار يعني قد ربما تكون بريئة، وفي قضايا جسيمة ارتكبنا من قبل يعني سجينات وقدها المدانات يعني ومحكوم عليهم وما وهن عايشت في مكان واحد وفي سجن واحد وفي مساحة واحدة يعني.
نعم. الرسالة الختامية طبعا أستاذ أمل لمن تودي أن تقدميها أو من نصائح ممكن أن تطرحيها أو ملاحظات سواء على القانون أو رسائل للأسر وللسجينات أنفسهن ولمن بيده القرار على وضع وتشريع القوانين والتعديل عليها، تفضلي.
طبعا احنا نحتاج الى مراجعة يعني لكثير من النصوص القانونية التي فيها قصور يعني قصور في التشريع، وهي كانت القصر هذه موجودة من قبل وكان في اهتمام وفي وكانت من ضمن أولوية القضايا للعمل عليها من قبل المنظمات الحقوقية، ومثل ما قلت لك تراجع الأمر هذا بسبب الحرب وبسبب الاهتمام بقضايا أخرى أصبحت أولوية غير القضايا الحقوقية. فالحقوق طبعا كثيرة ما حصل لها كثير من الانتهاكات خلال فترة الحرب وما زالت لها حد الآن تمارس يعني بشكل كبير جدا، ونحتاج إلى مراجعة النصوص القانونية هذا، ونحتاج إلى تشريعات وقوانين جديدة تضمن وتكفل الحقوق على أكمل وجه وما يتناسب وما يتوائم مع الفترة الزمنية أو الزمن أو العصر الذي نعيشه. طبعا نحتاج أيضا إلى اهتمام ووضع أولوية لقضايا السجينات والاهتمام بهن من جانب نفسي ومن جانب اجتماعي ومن جانب مادي، لأنه يعني دول أخير هن نساء ولابد من الاهتمام بقضايا النساء بشكل استجينت بشكل كبير جدا، ونحتاج أيضا لتكاتف جهود السلطات والمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتكثيف برامج الدعم وبرامج الحماية للنساء والأطفال، وهذا كل ما صدر يعني بذهني هذا اللحظة.
نعم. إذن الأستاذة المحامية أمل محمد الصبري شكرا جزيلا لك وشكرا لسعة صدرك وإعطائنا هذه المساحة رغم مشاغلك، على أمل أن نلقاك طبعا، ويعني الحلقات كثيرة في برنامج العيادة القانونية، لذلك على أمل أن نلقاك في حلقات قادمة أو نستضيفك في حلقات قادمة.
شكرا جزيلا لكم وشكرا لإذاعة رمز التي طبعا خصصت هذا الموضوع اللي بهدف أو بغرض التوعية، وهذه طبعا من أهم البرامج التي يطلب أن تعزز وتكثف، ونشكر ونتمنى نشكر إذاعة رمز ونتمنى لكم كل التوفيق في محافظة عدن، يتمنى يكون لكم دور توعوي كبير يخاطب كافة الفئات في المجتمع بحيث أنه يصبح المجتمع لديه وعي بأهمية الحماية القانونية للنساء والسجينات.
شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أين أنت ذا الحين وأنا أين أنا، شوف الزمن كيف فرق بيننا، مش قلت لي إن مهما يصبح وعايش مثل العسل واليوم يا فات نشوف انقتال
اين انت ذا الحين وانا اين انا شوف الزمن كيف فرق بيننا
شوف الزمن كيف العطف نادره فيك والحنان علقت قلبي وجننت الجنان كان يضرب في محبتنا المثال كذاب لو قلت لك غيرك ملال عودت قلبي على حبك وغبت الصدق انا في بعدك قد تعبت عودت قلبي على حبك وغبت الصدق أنا في بعدك التعب والمشكلة ما البعدك أي حال حاولت حاولت لكني حنابت
أين أنت ذا الحين وأنا أين أنا شوف الزمن كيف فرق بيننا
شوف الزمن كيف فرق
مستمعينا الكرام أعزائنا سنضع لكم نقاط رئيسية هي ملخص الحديث في هذه الحلقة عن حقوق السجينات في القانون اليمني طبعا فيما طرح بأنه هناك قصور لبعض الأمور الشرعية والنصوص القانونية خصوصا فيما يتعلق بالمرأة والسجينات وتحتاج لمراجعة كثير من النصوص بحسب ما يتواءم مع الزمان والمكان طبعا كفل القانون اليمني خصوصا قانون السجون كفل العديد من الحقوق المهمة للسجينات وهذه الحقوق قد لا تطبق كثيرا لعدة أسباب طبعا ذكرتها المحامية أمل محمد في الحلقة هناك بعض التدخلات وهناك دعم أحيانا من المنظمات وحملات مناصرة وتوعية ولكن للأسف غير كافية وبرامج الحماية للنساء أيضا تنفذ بشكل مختلف السجينات القاصرات يخضعن لقانون الأحداث ولا يخضعن طبعا بحسب الحديث لقانون السجون لا يوجد نص قانوني يلزم وجود أحد أولياء أمور السجينة لاستلامها حال انتهاء مدة سجنها وبالتالي هناك من السجينات من تنتهي مدة سجنها وتنتهي محكوميتها وتحال إلى دور رعاية خاصة أحيانا تكون خاصة باتحاد نساء اليمن فيما يتعلق بمواليد السجينات طبعا يبقى المولود مع السجينة لمدة سنتين وما يحصل بعد ذلك أنه لا يوجد أحيانا من يكفل المولود ويستلمه بعد انقضاء السنتين مستمعينا الكرام نصل بهذه النقاط إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن حقوق السجينات في القانون اليمني على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز هذه تحياتي من الإعداد والتقديم فهمي البريهي ومن الإخراج عاصم السامعي إلى اللقاء